وتأتي عاطفة وحينئذ معناها مطلق الجمع بين المتعاطفين فلا تقتضي ترتيبا بل تعطيه السابق على اللاحق واللاحق على السابق. جمعية معناها جمع شيئين بالجمع، واو معناها جمع بين شيئين فتجمع بينهما فتعطيه السابق على اللاحق واللاحق على السابق، سواء كان ذلك بمعية أو بتأخر أو بتقدم. من قولك جاء زيد وعمر إذا كان جاء معه، أو جاء زيد وعمر بعده كان جاء بعده، أو جاء زيد وعمر قبله كان جاء قبله، فتعطيه إذن كل هذه. فإذا هي للقدر المشترك بين الثلاثة، بين المعية والماضي والمستقبل، والقدر المشترك بين هذه الثلاثة ما هو؟ هو الاشتراك. فإذا الواو الاشتراك فقط، ولذلك يسمى مطلق الجمع. ولذلك تعطيه السابق على اللاحق واللاحق على السابق، مثل قول الله تعالى ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، عطف نوحا هنا على محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه سابق عليه، ثم قال وإبراهيم، عطف إبراهيم على نوح مع أنه متأخر عليه، كل ذلك الباب. وقيل للترتيب، وقيل إن الأصل في عطفها أن تكون للمعية مع ترتيب، معناها أن تعطف اللاحقة على السابق، لأن هذا كثير فيها. جاء زيد وعمر معناه أن زيدا هو المقدم، سواء كان في الحضور الحسي أو كان في المعنى أنه أشرف لديك. فلذلك إنما يعطف على متقدم بتقدم معنوي أو حسي. الشمس والقمر، الشمس قدمت على القمر لأنها أشرف منه وأعظم. السماوات والأرض، السماوات قبل الأرض لشرف من على الأرض، وهكذا. والمعية، قيل إن معناها المعية هي حصول ذلك في وقت واحد. من جاء زيد وعمر معناها كان مجيئهما في وقت واحد، لأنك لو أردت التفاوت بينهما لقلت جاء زيد فعمر، أو لو أردت الانفصال لقلت جاء زيد ثم جاء عمر مثلا، لأن هذا الجمع والأصل فيه المعية. فإذا قيل قام زيد وعمر كان محتملا على الأول، ظاهرا في التأخر على الثاني، وفي المعية على الثالث، كن دالا على المعية. نعم. الكلام وأقسامه. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان تركيب الكلام وتأليفه، لأن ذلك منطلق البحث في دلالته. فبين تعريف الكلام فقال إن الكلام جملة مفيدة. الكلام في اللغة بالفتح اسم مصدر كلمه كلاما، ومنه قول الشاعر قالوا كلامك هندا وهي مصرية، يرضيك قلت صحيح ذاك لو كان، أو يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان. قالوا كلامك معنى تكليمك هندا. ويطلق الكلام في اللغة على الخط، ومنه قول عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله، ما بين الدفتين كتابا وليس أصواتا ولا نطقا. ويطلق أيضا على الإشارة، ومنه قول الشاعر إذا كلمتني بالعيون الفواتري رددت عليها بالدموع البوادري، ولم يعلم الواشون ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر. إذا كلمتني بالعيون الفواتري رددت عليها بالدموع البوادري، هنا كلمتني معناه أشارت إليه. وكذلك يطلق على حديث النفس، ومنه قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام عصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا كلام النفس، حديث النفس. وكذلك ما يفهم من حال الشيء، ومنه قول عنترة يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وإني صباحا دار عبلة واسلمي تكلمي، ولا يطلب منها كلاما بمعنى الحروف، إنما يريد أن يفهم منها حالها وحال أهلها بعد انتقالهم منها. وكذلك قول غيلان وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي حوله وخاطبه وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحراشه وملاعبه. تكلمني أفهم من حالها، فيقصد الكلام الحقيقي. وأما الكلام بالضم فهو داء يصيب الإبل من شد السير، ومنه قول الشاعر إذا سروا في ليلهم مناموا عاودها من سيرهم كلام، إذا سروا في ليلهم وناموا عاودها عاود الإبل من سيرهم كلاموا على هذا المرض. وأصل الكلام من الكلم الذي هو جرح كلمه معناه جرحه. وبه ما فسر قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قيل معناها تجرحهم تخدشهم، وقيل معناها تخاطبهم بلسان فصيح. وعليهما فتح الهمزة وكسرها في القراءتين السبعيتين، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أو أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فإن كان الكلام بمعنى النطق كانت تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تقول لهم هذا، وإن كانت بكسر الهمزة تكلمهم أو تجرحهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون كسر الهمزة. والجرح معناها كتابة تكتب في وجوههم. ولذلك يقول الشاعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فاللسان يجرح، فالهجاء مثلا جرح أشد من جرح السنان والسلاح، فلذلك كان جرحه أشد من جرح السيف، لهذا قال جراحات السنان لها التئام، أنا يمكن أن تبرع وتلتئم ولا يلتام ما جرح اللسان، جرح اللسان لا يبرأ. ولذلك يقال يروى عن عمر رضي الله عنه أنه حين أتاه أولاد هرم بن سنان سألهم عما فعل أبوهم بزهير حتى يمدحه بهذا المديح الباقي، فقالوا كساه أذوابا بلية، قال لهم لكن زهيرا كسا أباكم قلة لا تبلى، ومدحه بمدائح عجيبة خلده بها. فالهجاء أيضا كذلك يبقى ولا يبلى. لهذا يقول أحد الشعراء في الهجاء قل مساكين إني تبت لله منكم ومن هجوكم فيما أسر وما أبدي، فلو أنني لم أتق الله فيكم هجوتكم هجوا يسير بلا ردي يكون بشيد الحي منكم قلادة ويسعى به الملحوظ منكم إلى اللحد. أما الكلام في الاصطلاح فيطلق على اللفظ المركب المفيد الموضوع الفائدة، هذه أربعة قيود ما اجتمعت فيه كان كلاما في الاصطلاح. واللفظ في اللغة معناه الرمي والترك، قالوا لفظة الرحى الدقيقة معناه رمت به، ولفظة الدابة الحشيشة معناه تركته. ومن الأول قول غيلان عشية ما لي حيلة غير أنني بلفو الحصى والخط في الرمل مولع، بلفو الحصى أنها رميه. واللفو في الاصطلاح صوت خارج من فم مشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا، والصوت معناه ما يسمع عند اجتماع الأجرام هكذا، أو عند افتراقها كانكسار كسار شيء أو شقه تسمع منه صوتا، شق الورقة شق الثوب تسمع له صوتا، فما يسمع عند اجتماع الأجرام أو عند افتراقها يسمى صوتا اللغة. خارج من فم خرجت به الأصوات ناشئة عن الاجتماع، اجتماع الأجرام وافتراقها غير الفم. مشتمل على بعض الحروف خرجت به أصوات الدواب والبهائم. الهجائية معناه التي تكتب بخلاف حروف المعاني، لأنها لا يشترط في تركيب الكلام أن يكون فيه حرف من الحروف التي قرأناها الآن، حروف المعاني التي ذكرنا معانيها في هذا الباب لا يشترط أن تكون في الكلام، بل قد يكون الكلام خاليا منها، مثل قولك لا أحمد، لا معناه هذا أحمد، هذه ليس فيها أي حرف، لا ليس فيها تنوين ولا أل، وأحمد ليس فيها تنوين ولا أل، وهذا كلام مفيد. كذلك قولك قم هذا فعل واسم وليس فيها حرف، هو مفيد في حرف من الحروف المعاني. وكانوا يمثلون له بقول جرير فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصل، هيهات العقيق يمثل بها النحويون الكلام الذي ليس فيها حرف ولكن الواقع أن فيها حرف وهو العقيق. فقال إن الكلام جملة مفيدة، إن الكلام جملة، والجملة مشتقة من الإجمال، والإجمال من أجمل الشيء معناه أذابه حتى يختلط بعضه ببعض. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، جملوها معناه أذابوها. والجملة إنما هي تركيب من الكلام، فكأنه أذيب فصيغ صياغة معينة، كان لدينا حرف واسم وفعل كل واحد وحده،
فأذبنا الجميع فصدرت منه هذه الجملة
فسميناها جملة.
والمقصود هنا شرط التركيب. فقوله إن الكلام جملة يقصد بها الشرط الأول وهو أن يكون مركبا، فالكلمة المفردة لا تسمى كلاما. وقوله مفيدة معناه تحصل بها الفائدة، والفائدة في الأصل فاعلة من فائده وهي مشتقة من الفؤاد، والفؤاد القلب، وفائده معناه أصاب فؤاده، وكل أمر ينتبه له الشخص فإنه مفيد معناه مصيب لفؤاده كأنه سهم أصاب فؤاده. وهذه الفائدة سواء كانت حقيقية مثل العلم الذي نقرأه، كانت غير حقيقية مثل قول غيلانة يقول تنظرتهم حتى رأيت قيانهم هتكن الستور وانتزعنا الأواخي، فأيقنت أن البين قد جد جده وأن التي أرجو من الحي لاهية على أمر من لم يشوني ضر أمره، ولو أنني استويتهما أواليا وقد كنت من مجن، إذ الحج جيرة على البخل منها ميت الشوق سالية، أقول لهذه السر بيني وبينها، إذا كنت ممن عينه العين خالية تطيلين لياني وأنت ملية، وأحسن يا ذات الوشاح التقاضية وأنت غريم لا أظن قضاءه ولا العنزي قارض الدهر جائية، وكنت أرى من وجه مية لمحة فأبرق مغشيا علي مكانيا وأسمع منها نبأة فكأنما أصاب بها سهم طليل فؤادية. قوله هناك أنما أصاب بها سهم طليل فؤادية، هذا فأده معناها أصاب فؤاده هو المقصود عندنا هنا، لكن هذا غير مفيد والآخر مفيد. فإذا المفيد معناه الذي يصيب الفؤاد، سهم طريض يصيب الفؤاد. ولذلك الحوادث التي تمر على الشخص تنقسم لديه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حوادث مفيدة يريدها الاستفادة منها في المستقبل وهذه يخزنها في ذاكرته. والقسم الثاني حوادث يتأذى بها أو يتأثر منها، ينفعل لها يغضب أو يرضى يصر لها، لكن لا يخزنها في ذاكرته تزول مع الزمن. والقسم الثالث حوادث تمر ولا يعيرها أي انتباه أصلا. فأنت الآن إذا سمعت علما مفيدا لم تسمعه من قبل ستنتبه له وتخزنه في ذاكرته. قد يمر بك بيت من الشعر بالإمكان أن تستفيد منه لو حفظته، لكنك سمعته الآن فتأثرت به أعجبك ثم تنساه يزول من ذاكرتك. الثالث لو مرت بابة بين أيدينا الآن لا أحد ينتبه لها أصلا ولا يتذكر أنها مرة. فإذا هذه ثلاثة أقسام في الاتباع. فالقسمان الأولان هما المفيدان وإياهما نعني بالفائدة هنا المسروطة في الكلام. وهذه الفائدة تنقسم عند البلاغيين إلى قسمين، لأنها إما أن تكون فائدة الإخبار وإما أن تكون لازم فائدة الإخبار. فائدة الإخبار إخبارك بشيء لم تكن تعلمه، ولازم فائدة الإخبار إخبارك بأني أنا أعلم ذلك الشيء الذي تعلمه أنت. لو قلت لك أنت اليوم أتيت الجامعة على الوقت الفلاني هذا مفيد، لكن لا يقصد به إفادتك أنت لأنك أنت الفاعل، لكن يقصد به إفادتك أني أعلم ذلك أو أني علمت ذلك ووصلني الخبر، علمت أنك ستناقش اليوم الفلاني مثلا في رسالتي، أنت أول من يعلم بهذا، فإذا أخبرتك بهذا معناه أنني وصلني هذا الخبر، أفيدك أن الخبر وصلني وهكذا. وقد أتت لذاتها مقصودة، معناها ولا بد أن تكون هذه الجملة المفيدة موضوعة للفائدة، موضوعة للفائدة بخلاف ما لم يوضع للفائدة ولم تقصد به كهذيان النائم والمجنون، قد يصدر منه كلام مفيد ولكنه لم يوضع للفائدة فلا يسمى هذا كلاما، بل يسمى هذيانا. والهذيان هو كل كلام يصدر من الشخص في غير تمام إدراكه ككلام النائم وكلام السكران. ولهذا يقول الشاعر لا تعربن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، فإذا عرفت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها تهذيبها. وقد أتت لذاتها مقصودة، وقد أتت مقصودة لذاتها، فخرج غير المفيد نحو رجل يتكلم، هذه جملة وضعت جملة مركبة لفظ مركب لكنه هو مفيد، لكن لم يضع أقصد غير مفيد أصلا غير مفيد. وكذلك تكلم رجل فهذا أيضا فيه إبهام، تكلم رجل هذا يمكن أن تستفيد منه فائدة ولكن يبقى إبهام يحتاج إلى بيان من هو الرجل وماذا قال مثلا. وخرج ما لم يقصد كالصادر من النائم وما قصد لغيره كصلة الموصول الذي جاءك أمس أتانا جاءك أمس هذه الجملة لم تضع هنا لم تقصد لذاتها وإنما قصد بها تعريف الذي فقط. هنا أقل ما به قد ألف اسمان أو فعل مع اسم ألف. أما أقل ما يتألف الكلام منه فإنه اسمان حقيقة مثل ذا أحمد أي حكما مثل هيهات العقيق ومثل زيد قائم. زيد هذا فيه تنوين وقائم فيه تنوين فإذا هذا اسمان حكما فقط لأن التنوين حرف. أو فعل مع اسم فعل مع اسم مثل قام زيد ومثل استقم أماك يا زيد ولم تجي فيا نائب فعل وتجي اسما أولية
لا أماك يا زيد أما النداء مثل يا زيد ونحوه يا الله يا رحمن يا رحيم هذا جملة أو لا ليس جملة لأنه مؤلف من حرف واسم فقط. يا زيد هذا مؤلف من حرف واسم فهل هو كلام؟ هو كلام لكن بشيء مقدر لأن يا هنا نابت عن فعل معناه أدعو يا زيد معناها أدعو زيدا ويا رحمن معناها أدعو الرحمن يا رحيم معناها أدعو الرحيم. أماك يا زيد
معناها المنادى الذي يكون معه حرف النداء فهذا الفائدة الحاصلة فيه لأن يا نابت عن فعل لأن يا نائب فعل فحرف النداء ينوب عن فعل لأن معناها طلب الإقبال. وكذلك لم تجي الفعل الذي معه اسم مستتر فيه مثل قولك لم تجي أو قولك جئ فإنه لا يقال فعل وحده أو فعل وحرف فعل وحده مثل ما لو قلت شيء أو فعل وحرف مثل لم تجي لا يقال فعل وحرف أو فعل وحده بل مع الفعل ضمير مستتر لا بد منه وتجي اسما أولية معناه لفظ تجي بعدها اسم أوليها معناه جاء بعدها وهو مستتر فيه وهو الضمير الذي يجب استتاره معناها أنت. نعم يسمى جملة لكن يسمى كلاما يسمى جملة لكن بمقدر وهو الضمير المستتر. فإذا لا بد من وجود اسمين أو اسم وفعل. ولذلك يقول ابن مالك في الكافية وهو من اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب. فمن اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب. فالألفية يقول كلام ناره مفيد كاستقل استقل هذه ضمير مستتر لا ما يخرج الشرط الرابع أنه يكون مقصودا بالفائدة وهنا مقصود بالفائدة موضوع الفائدة. أماك يا زيد ولم تجي فيا نائب فعل لفظ يا التي هي حرف النداء نابة عن فعل فلذلك أصل الكلام يا زيد معناه أدعو زيدا أو أنادي زيدا. ولم تجي فإن إنه ليس مركبا من لم وتجيء فقط بل معهما اسم مستتر وهو الضمير وتجي اسما أولي معناه أولي اسما وهو الضمير المستتر. ثم هو إما خبر أو طلب. يقول إن الكلام إما أن يكون خبرا أو أن يكون طلبا. وأسكن هاء هو وإسكانها لغة بعض العربي وبه قراء قالون عن نافع بعد الواو وبعد الفاء وبعد اللام وبعد ثم في كل القرآن قرأت قالون وهو الذي فهو لهو إن هذا لهو القصص الحق ثم هو يوم القيامة من المخبرين هذه كلها يقرأها قالون بإسكانها. ثم هو إما خبر أو طلب أنا ينقسم إلى هذين القسمين إما أن يكون خبرا وإما أن يكون طلبا وهذا باعتبار اللفظ. وأما باعتبار المعنى فينقسم إلى خبر وإنشاء لأن من الطلب ما يكون بلفظ الخبر كثير من الطلبات تكون بلفظ الخبر. ثم هو إما طلب أو خبر كلاهما إلى انقسام ينسب معناه هو كل واحد منهما ينقسم إلى أقسام، ولذلك نقسمهما باعتبار دلالتهما، باعتبار الدلالة بهما أقصد، وباعتبار دلالتهما. فباعتبار الدلالة بهما ينقسمان إلى حقيقة وإلى مجاز. فإذا علم أن الحقيقة والمجاز لا يمكن أن يسندا إلى اللفظ المهرب، وإنما يسندان إلى الكلام دائما. حقيقة المجاز يوصف بهما كلام، يقال هذا الكلام على الحقيقة وهذا الكلام على المجاز، لكن الكلمة الواحدة قبل التركيب لا يمكن أن توصف بأنها على حقيقة أو على المجاز، لأنها لا بد أن يكون هذا في أسلوبه من الأساليب. فاقسمهما أي كل واحد من الخبر والطلبي ينقسم إلى حقيقة مع ومجاز ثم المجاز. والحقيقة هي ما جاء كما قد وضع، معناه ما جاء على أصل وضعه، ما استعمل فيما وضع له، هذا تعريف الحقيقة. وهي مشتقة من حق بمعنى ثبت، لا من الحق الذي هو خلاف الكذب، من حق بمعنى استقر، حق عليهم العذاب عن استقر عليهم، وليس معناها صدق عليهم. ولذلك فإن الذين يعترضون على وجود المجاز في القرآن بأن المجاز خلاف الحقيقة وأن خلاف الحقيقة كذب، ما فهموا معنى الحقيقة هنا، لأن الحقيقة ليس معناها صدق، بل الحقيقة قد تكون كذبا والمجاز قد يكون صدقا، كل واحد منهما إذا كان في الخبر يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا، وإذا كان في الإنشاء لا يوصف لأنه كذب ولا حق ولا صدق، لأن الإنشاء ليس فيه صدق ولا كذب. فلهذا قال في تعريف الحقيقة هي ما جاء كما قد وضع، معناه على أصل وضعه، وكما هنا بمعنى الاستقرار على ما كانوا عليه، ومن ذلك على ما كان عليه أقصد الحرف لفظ أقصد، ومن ذلك قوله في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، فاستداروا كما هم معناه على هيئتهم التي هم عليها، وهم أهل قباء حين أتاهم رجل فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة، فاستداروا كما هم معناه على هيئتهم. كما قد وضع بلغة معناه في أصل وضع اللغة، كالأسد للحيوان المفترس، والسيارة للعير التي تخرج رفقة، والقطار للجمال التي تربط أزمة بعضها بأناب بعض، هذا أصل وضع اللغة. أو شرع، أو أن يكون حقيقة شرعية كالصلاة للعبادة المخصوصة والوضوء للطهارة المخصوصة. والألفاظ الشرعية تنقسم إلى قسمين، ألفاظ منزلة بالوحي مثل الصلاة والوضوء، وألفاظ اصطلح عليها الفقهاء مثل التولية والشركة والقراض والمضاربة، هذه ما جاءت في الوحي، لكن الفقهاء اصطلحوا على تسميتها وأصبح مصطلحا شرعيا. نعم. أو عرف، كذلك العرف مثل إطلاق الدابة على ذوات الحافل، الدابة في اللغة كل ما دب على وجه الأرض، ولكنها تطلق في العرف على ذوات الحافل وهي الخيل والبغال والحمير. ومن يزيد في الأصل خصلوا لا في الثمن، بعضهم يزيد في التعريف يقول وهي ما جاء كما قد وضع في الأصل. ما مقصوده هنا بقوله كما قد وضع في الأصل؟ ليخرج الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، فتبقى الحقيقة فقط هي الحقيقة اللغوية على هذا. فلذلك من أراد تعريف الحقيقة اللغوية فقط ماذا يقول؟ إنه المستعمل فيما وضع له في الأصل، يزيد كلمة في الأصل. ومن يزيد في الأصل خص الولاة فمن أنا أفهم ذلك. ثم إلى المجاز وهو ما ورد لغير وضعه لعرقة تعد. ثم القسم الثاني منها نحن قلنا فاقسمها إلى حقيقة ثم إلى مجاز، قسمهما إلى حقيقة وإلى مجاز، ذلك قال ثم إلى المجاز. والمجاز في اللغة مفعل من جاز يجوز، معناه مكان الجواز، معناه العبور والخروج، والمقصود به اللغو الذي تجوز به عن وضعه الأصلي ونقل إلى معنى آخر، ولذلك قال ثم المجاز، معناه المقسم أنهما إلى المجاز. وهو ما ورد لغير وضعه، معناه هو له المستعمل في غير ما وضع له. إذا كنت تريد أيضا تخصيص اللغاتي فإنك تقول لغير ما وضع له في الأصل، تزيد كلمة في الأصل، وإلا فلو أطلقته لسمي ذلك المجاز في اللغة والمجاز في الشرع والمجاز في العرف. بغلقة تعد، معناه يشترط للمجاز أمران، أحدهما الغلقة معناه العلاقة بين المعنى الأصلي الذي وضع له والمعنى الثاني الذي نقل إليه، وكذلك القرينة، الشرط الثاني القرينة، والقرينة معناه ما يدل على عدم قصد المعنى الأول المعنى الأصلي، فهذا يعني شرطان لا بد منهما في تحقق المجاز. فلو قلت لشخص تعرفه الآن ركبت سيارتك فإن هذا مجاز، لأن السيارة في لغة العرب موضوع لماذا؟ للعير القافلة المسافرة، وهذه لا تركب كاملة ولا تنسب إلى شخص واحد في الغالب، فلذلك إذا قلت لشخص ركبت سيارتك فالقرينة هنا على عدم إرادة قافلته يقولك ركبت، والعلاقة بينهما أن السيارة هذه المركوب الذي لدينا يحمل مجموعة من الناس يمكن أن يقطع به مسافة كانك قافلة، على وجه التشبيه. فإذا هي نوع من أنواع التشبيه يسمى الاستعارة، نوع من أنواع المجاز يسمى الاستعارة، وهي الاستعارة التي علاقتها الشبه، هي أقصد المجاز الذي علاقته الشبه، لأن المجاز ينقسم إلى قسمين، إما أن تكون علاقته التشبيه وإما أن تكون علاقته غير التشبيه، وإن كانت علاقته تشبيها سمي استعارة وإن كانت علاقته غير تشبيه سمي مجازا مرسلا. بغلقة تعد معناه أي لعلاقة تعد لذلك أو تعد من العد، تعد إما أن تكون من الإعداد وهو التهيئة أو من العد وهو الحسب الحساب، فإما أن تعدها الآن وهي العلاقات تصل إلى 25 علاقة هذه من العد، أو أن تكون تعد لذلك ما تهيئ له العلاقة قبل وضعه يكون فيها علاقة سابقة يجمعها هو هنا أو يجمع كثيرا منها. بيّن هذا قوله من، فمن هنا بيانية سببية، فأول هذه العلاقة السببية فهي علاقة بين المعنيين، بين المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الذي نقل إليه، وذلك من إطلاق السبب على المسبب أو عكسه، إذن علاقتان هنا علاقة إطلاق السبب على المسبب وإطلاق المسبب على السبب. فما لي يداني بكذا، ما لي بكذا يداني، اليد هي محل القوة منك في أصل الوضع تطلق على الجارحة مخصوصة، فلما قلت ما لي يداني بكذا ولما أن معناه ما لي قوة بكذا، والقوة هي سبب اليد، فإذا نطلق هنا اللفظ على سببه، وكذلك على مسببه وهو إطلاق الموت على المرض الشديد، لأن المرض الشديد سبب الموت عادة. فمن الأول قول الفرزدقي ولقد قتلتك بالهجاء ولم تموت إن الكلاب طويلة الأعمال، قتلتك بالهجاء معناه تسببت في قتلك بالهجاء ولم تموت، أن الهجاء كأنه سبب في قتله وإهلاكه جميعا. ومن الثاني قول الشاعر أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة ما هو قرط طيبة النشل، هذا رجل يشكو من زوجته من طول مقامها في البيت لا تخرج منه وهي ملازمة له في الذهاب والإياب، يقول 80 حولا لا أرى منك راحة لهنك في الدنيا لباقية العمر، دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر، الليلة التي تموت فيها ليست مثل الليالي العادية هذه ليلة القدر، أكلت دما إن لم أرعك ببرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر، أكلت دما يدعو على نفسه أن يأكل الدم، والمقصود أن يأكل مسبب الدم الذي هو الدية التي تنشأ عن الدم الذي هو القتل، معناه أن يقتل له قتيل فيأخذ به دية، يدعو على نفسه بهذا. وكذلك العلاقة الثانية هي الجزئية، وهي قوله وجزء من سببية وجزء، وهو إطلاق الجزء على الكل، إطلاق اسم الشيء أقصد على جزئه، وذلك من قول الله تعالى فتحرير رقبة، الرقبة جزء من العبد ولكنها من أقوى ما فيه، فأطلقت الرقبة وقصد بها الشخص بكامله، فهذا أطلق البعض على الكل، هذه البعضية أقصد.
نعم.
وكذلك قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، ليس معناه أنه يدخل إصبعه إلى آخره في أذنه، بل مقصده أثر أصابعهم فقط، فهذا مجاز للبعضية جزء. والكل هو مثل ما قلنا تحرير رقبة. تقول عندي ألف رأس من الغنم، ألف رأس ليس المقصود فقط الرأس مقطوع، بل الشاة بكاملها سميتها رأسا. فلذلك قال وجزئين وجزئين كلي وشبهه. هذه العلاقة الرابعة وهي علاقة التشبيه، أن يكون الشيء مشبها، الشيء الذي ينقل إليه مشبها بما وضع له في الأصل، وهذه تسمى الاستعارة. وهي مثل تسمية صورة الشيء به، تمر الجدار في صورة فرس فتقول هذه الفرس، هي ليست فرسا وإنما المقصود بها صورتها. فمثل ما تنظر إلى اسم شخص مكتوب في الورقة تقول رأيت فلانا في الورقة الفلانية، فلم ترى فلانا وإنما رأيت هذه الحروف الدالة على اسمه،
هذا مجاز.
والاستعارة مثل كثيرة، مثل ما ذكرنا في القطار والرجل رأيت أسدا يرمي والسيارة والقطار، كلها من الاستعارة، سواء كان التشبيه في صفة مثل رأيت أسدا تقصد به رجلا شجاعا، هذا التشبيه في ماذا؟ في صفة، أو في شكل مثل رأيت فرسا تقصد به صورة الفرس على الجدار. وكالتعلق، هذه علاقة أخرى وهي التعلق به، وذلك مثل قول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا هنا أطلق المصدر على الموصوف، لماذا؟ لأنه من متعلقاته، هذا خلق الله معنى هذا مخلوق الله. وكذلك قولك زيد صوم ورجل عدل، رجل عدل وصف من مصدره على كثر فيه العدل حتى صار هو نفسه قسما من أقسام العدل، وكثر صومه حتى صار كأنه جزء من أجزاء الصوم، فأطلقنا عليه صوم وعدل. والعكس إطلاق اسم المفعول مثلا على المصدر مثل قول الله تعالى بأيكم المفتون، أنا بأيكم الفتنة، فأطلق المفتون هنا على الفتنة وهو اسم مفعول أطلق على معنى المصدر. وكذلك قول الله تعالى فلهم من باقية، افترى لهم من باقية معناه من بقائم، هنا الوصف أطلق ويريد به المصدر لأنه من متعلقاته. وما عنه انتقل شيء كذلك من انتقل الشيء عنه، ما كان شيء متصفا به ثم انتقل عنه من قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم من هو؟ هو من توفي أبوه قبل أن يبلغ، أما إذا بلغ فلا يسمى يتيما، ولا يجوز إتيانه ماله إلا بعد بلوغه. ذلك قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقال وآتوا اليتامى أموالهم، معناها الذين كانوا يتامى ثم زال عنهم هذا الوصف، فإذا هذا ما انتقل عنه الشيء. وما يحل كذلك تسمية المغروف باسم ظرفه، تسمية الظرف أقصد باسم المغروف أيضا من هذا الباب، مثل قولك ففي رحمة الله هم فيها خالدون، في رحمة الله معناه في مستقر رحمة الله هي الجنة، دار رحمة الله، أو هو محل. كذلك العكس أيضا، أن يكون الظرف يسمى باسم الموروث، ولذلك قول الله تعالى فليدعو ناديه، النادي في الأصل معناه المنتدى المكان الذي يجتمع فيه الناس، ثم أطلق على المجتمعين أنفسهم، فليدعو ناديه سند الزبانية، ناديه معناه أهل ناديه. وكذلك قول الله تعالى وسائل القرية التي كنا فيها، معناها سأل أهل القرية التي كنا فيها. والضد ما هو أيضا يطلق اسم الشيء على اسم عكسه أو ضده، لأنه بضدها تتميز الأشياء، ولذلك يقولون الشيء يذكر بضده كما يذكر بنظيره، الشيء دائما يذكر بضده كما يذكر بنظيره، ولهذا يقال لا يذكر كريم إلا ذكر لئيم، أنه يذكر بالضد. وذلك مثل قولك المفازة تطلقها على الفلات المهلكة، مفازة من ماذا؟ مشتقة من الفوز، والفوز الظفر المطلوب، وهي في الأصل معناها مهلكة لكن سميناها مجازا. وكذلك قولك الأعمى مبصر بصير، تقول أتانا رجل بصير، وتقول اللدغ الذي لدغته حية تسميه سليما، سليما هو لم يسلم منها، لكن مقصود التفاؤل بضد ما حصل له. والجواري معناه هو من هذه العلائق الجوار، يطلق الشيء على اسم ما يجاوره ما يجاوره او يلازمه، من قولك الراوية للقربة، واصل الراوية ما يحملها، الناقة التي يحمل عليها الماء تسمى راوية، ثم نقلت للقربة كأنها تحمل الماء وهي تحمل على الراوية. والمآل معناه هو كذلك ما يقول إليه الشيء في القطع يكون مقطوعا بأنه يقول إليه يرجع إليه من قولك إنك قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون والمعالي بالقطع إنك ميت ونحو لا محالة ستموت فأنت قطعا آئل إلى الموت. هو الفرق بين ميت وميت أن ميتا بالإسكان لدى كثير من اللغويين تطلق على من مات فعلا وأن الميت بالكسر تشديد تطلق على من ما زال حيا وسيموت. ولذلك يقول أحد اللغويين أيا سائلي تمييز ميت وميت فدونك قد ميزت إن كنت تعقل. فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر ينقل. ولكن يشكل على هذا أنه قرئ بهما في القرآن في الكلمة الواحدة إلى الأرض الميتة وفي القراءة الأخرى إلى الأرض الميتة أو من كان ميتا فأحيناه أو من كان ميتا فأحيناه. لكن هذا الأصل أن الميت لمن سيموت وأن الميت لمن قد مات فعلا. والظن كذلك المآل بالظن أن يكون يقول إلى هذا الشيء بالظن فقط لا باليقين والقطع مثل إطلاق الخمر على العصير أو العنب نفسه بقوله في قصة يوسف أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلبه تأكل الطير من رأسه. في بداية الآن قال أما أحد إني أراني أعصر خمرا. الخمر هل تعصر؟ المقصود أعصر عنبا يؤول إلى الخمر يكون خمرا. فإذا هنا هذا مآله أن يكون خمرا والمآل هنا ليس مقطوعا به يمكن أن يكون خمرا ولا يكون كذلك. ومن هذا النوع إطلاق